بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مباحث الألفاظ. بعد أن أنهى المصنف رحمه الله المقدمة التي تناول فيها 14 أمرا، وصل الكلام إلى مقاصد علم الأصول، المسائل الأساسية الأصلية في علم الأصول. تلك كانت مقدمة، تلك كانت عبارة عن أمور نحتاج إليها في هذا العلم. أما هذا العلم، المباحث الأصلية تبدأ من مباحث الألفاظ، من درسنا لهذا اليوم. مباحث الألفاظ التي نريد أن نبحثها تتحدث عن تلك الأمور التي نريد أن نستخرج من خلالها، أو قل ألفاظ نستخرج من خلالها، قواعد عامة. وتلك القواعد العامة تدخل في قياس استنباط الأحكام الشرعية. نريد أن نبحث عن مجموعة من الألفاظ ونحدد الظهور فيها. هذه الألفاظ ظاهرة في أي معنى؟ وعندما نشخص الظهور في تلك الألفاظ نشكل قواعد، هاي القواعد نستعملها في مقام الاستنباط، ندخلها في قياسات الاستنباط. لاحظوا مثلا أن الأمر ظاهر في الوجوب أو لا. هل صيغة الأمر عندما ترد في دليل معين هل هي ظاهرة في الوجوب أو ليست ظاهرة؟ لابد أن نبحث، لابد أن نحقق، لابد أن نرى الأدلة الدالة على الظهور، هل هي ظاهرة أو ليست ظاهرة. فإذا وجدنا أنها ظاهرة راح نقول بملء أفواهنا الأمر ظاهر في الوجوب، نشكل قاعدة نخليها إلى جانبنا حتى حين. ثم بعد ذلك نبحث عن النهي، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة عليكم السلام ورحمة الله أو لا. لابد أن نبحث ما هي الوجوه التي تدل على ظهور صيغة النهي في الحرمة، وهل هناك وجوه تدل على عدم هذا الظهور أو ليس كذلك. لابد أن نبحث. فإذا انتهينا إلى عدم الظهور، هيك بعد نلغي صيغة النهي، نلغيها بعد. إذا انتهينا إلى الظهور وشفنا نعم صيغة النهي تدل، قل ظاهرة في الحرمة، أيضا نضعها إلى جانب أختها. صارت عندنا الحمد لله قاعدتان. الآن عندنا قاعدة تقول بظهور الأمر في الوجوب، وثانية تقول بظهور النهي في الحرمة. نذهب إلى المفاهيم. هل أن الجملة الشرطية، هاي الجملة لها هيئة عليكم السلام ورحمة الله، تتشكل من أداة شرط ومن فعل شرط ومن جزاء الشرط عليكم السلام، هاي الصيغة، هاي الهيئة للجملة الشرطية، الجملة التي يوجد فيها الشرط، صيغة الشرط، هل هي ظاهرة؟ هل هي تدل على أن الجزاء فيها المذكور فيها ينتفي إذا انتفى الشرط أو لا تدل؟ إذا وصلنا نعم هي ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، الحمد لله نشيلها نخليها وهي أختيها، صار عندنا ثلاثة قواعد. إذا قلنا لا ما تدل، بعد نخليها على صفحة، نقول هذه لا توجد لدينا قاعدة باسم ظهور الجملة الشرطية في المفهوم. بهذا الشكل، بهذا النسق، راح نبحث عن ظهور مجموعة من الألفاظ. هاي الألفاظ إما ألفاظ مفردة مثل صيغة الأمر، وإما عبارة عن جمل مثل الجملة الشرطية، راح نبحث عن ظهورها. شلون نبحث عن الظهور؟ شلون راح نحقق وجود الظهور وعدم وجود الظهور؟ عندنا بأحد طريقين. الظهور له أحد منشآن، أحد منشأين. المنشأ الأول الواضع، فإن كلمة أسد ظاهرة في الحيوان المفترس، لأن كلمة أسد قد وضعت للدلالة، قد وضعت للحيوان المفترس، موضوعة بإزائها. هناك من أوجد العلقة الوضعية بين كلمة الأسد وبين الحيوان المفترس. بفعل هذه العلقة بين اللفظ والمعنى صار اللفظ ظاهرا في المعنى. هذا الظهور ظهور منشأه الواضع. وهناك ظهور ليس منشأه العلقة والواضع، وإنما الإطلاق. كلمة الرقبة الوارد في قوله أعتق الرقبة تدل على أن المقصود من الرقبة ما يشمل الرقبة، الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة. ولكن هل أن كلمة الرقبة موضوعة لطبيعة الرقبة مع الإطلاق، مع قيد الإطلاق؟ يعني نص الواضع على أن المقصود من الرقبة هو العبد، سواء الواضع قاعد يتكلم سواء كان مؤمنا أو كافرا، فالإطلاق وارد في الوضع نفسه، وارد على لسان الواضع. الواضع عندما وضع الرقبة للدلالة على العبد قال هي تشمل الكافر والمسلم. هكذا جواب لا، راح يجينا الإطلاق. الإطلاق الشمول بنحو الإطلاق ليس من الأمور التي لاحظها الواضع، وإنما الواضع، وإنما الواضع وضع للطبيعة، وضع الرقبة لطبيعة العبودية، لطبيعة الرقية للعبد، أعم من كونه مؤمنا أو كافرا. لم يلحظ لا الإطلاق ولا التقييد في هذا الجانب. إن شاء الله يجينا بنحو مفصل. إذن لماذا دلت كلمة الرقبة على ما يشمل المؤمن والكافر؟ دلت من باب الإطلاق وعدم ذكر القيد. نقول لو كان الشارع، لو كان المتكلم يريد نحوا خاصا وقسما خاصا من الرقبة لذكره، ولما لم يذكره فهو لم يرده، لأنه في مقام البيان من هذه الجهة، إذن هو لا يريده. عدم ذكر القيد يدل على عدم إرادته. إذن بنحو الإطلاق منشأ هذا الظهور هو الإطلاق. فإذن جملة أعتق رقبه ظاهرة في الأعم من الرقبة المؤمنة والكافرة، ومنشأ الظهور هنا هو الإطلاق. إحنا عندما سنبحث أن صيغة الأمر، وعندنا ثلاث قواعد بحثناها، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، والجملة الشرطية ظاهرة في الانتفاء عند الانتفاء، يعني المفهوم ظاهرة في المفهوم في انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط. راح نبحث عن هذا الظهور بكلا قسمه. يعني هل أن هذا الظهور، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، من باب الواضع، من باب الإطلاق، من باب آخر، أيا كان صيغة النهي ظاهرة في الحرمة لأي سبب كان، منشأ هذا الظهور الواضع الإطلاق. كذلك في الجملة الشرطية، هل هي ظاهرة في المفهوم لأي سبب كان؟ إذن بحثنا هو في دلالات مجموعة من الألفاظ، دلالة مجموعة من الألفاظ في ظهورها، سواء كان ذلك الظهور ناشئا من الوضع أو ناشئا من الإطلاق، ما عندنا مشكلة أيا كان. لكن ليش اختارينا تلك المجموعة؟ لأنها تشكل قواعد عامة في باب الاستنباط. من نجي نبحث عن ظهور كلمة الصعيد، لأن كلمة الصعيد صحيح إذا بحثنا عن ظهورها فإننا سنصل إلى نتائج فقهية. إذا حددنا أن المقصود من كلمة الصعيد أن كلمة الصعيد موضوعة للتراب خاصة، حينئذ الذي يجوز التيمم به هو فقط التراب دون الحصى، دون الحجر، دون سائر ما يستخرج من الأرض، التراب خاصة. إذن ظهور كلمة الصعيد له مدخلية في باب الاستنباط، دخيل يحدد لك مسارا استنباطيا، ولكننا لا نبحثه. معنى كلمة الكعب لا نبحثها، وإن كان لها دخالة في عملية الاستنباط. إحنا في علم الأصول هذا مو شغلنا، وإنما في علم الفقه نحدد المراد من مواد الألفاظ. هناك نحدد أن الصعيد وضع في اللغة لأي معنى، أن الكعب وضع في اللغة لأي معنى. هناك نلاحظ المعنى الموضوع له، نلاحظ القرائن التي تؤثر على الظهور، مو بس الوضع، القرائن الأخرى، القرائن التي اكتنف بها الكلام، بل أكثر من ذلك القرائن التي تلاحظها الشريعة المقدسة. تلاحظون كيف؟ إذن نخرج من ذلك بأننا في مباحث الألفاظ نريد أن نبحث عن مجموعة من الألفاظ لنحدد معانيها الظاهرة فيها. طبعا المصنف هم يقول هذا اللي راح نبحثه إنما هو الهيئات مو المعاني، صيغة الأمر، صيغة النهي، هيئة الجملة الشرطية، مو المواد. لا نبحث المواد، نبحث الهيئات. المواد هذا شغل الفقيه. الفقيه في كل مسألة يلاحظ الألفاظ الواردة حتى يلاحظ هذا المعنى مالتها. لكن عندنا شرط في مباحث الألفاظ، وشرطنا هو أن تكون تلك المباحث مباحث عامة مخاصة، تدخل في استنباط مجموعة كبيرة من المسائل الفقهية. وأما الخاصة لا، هذا شغل مو شغلنا، هذا شغل الفقيه. وبالتالي في مباحث الألفاظ عندنا 7 أبواب نأتيها تباعا: المشتق، الأوامر، النواهي، العموم، الإطلاق، المجمل والمقيد، والمفاهيم. المجمل والمبين والمفاهيم، 7 أبواب نأتيها تباعا. قال المصنف: المقصد الأول، طبعا نسيت أن أذكر أننا في هذا البحث راح نحدد صغر الظهور، يعني أن هذه الألفاظ ظاهرة في أي معنى، أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، هذا نحدده. هذا الظهور حجة أو ليس بحجة، هذا مبحث مستقل برأسه لابد أن نبحثه في باب خاص، راح يجينا في باب الحجية، في باب الحجج في المقصد الثالث. هذا الظهور حجة لو مو حجة لابد أن نبحث حجيته هناك، وسوف نستدل على تلك الحجية. تمهيد: المقصود من مباحث الألفاظ تشخيص ظهور الألفاظ من ناحية عامة. راح نشخص ظهور الألفاظ، راح نحدد أن المقصود بهذه الألفاظ ما هو، لكن من ناحية عامة. هذا ابنان المصنف بعد ذلك راح يطلع الألفاظ الخاصة. عندنا ألفاظ خاصة نبحثها ذاك في علم الفقه مو في علم الأصول. المقصود بالصعيد ما هو، والمقصود بالكعب ما هو. إما بالوضع نشخص ظهور الألفاظ، إما ببركة الوضع باعتبار أن بعض الألفاظ ظاهرة في بعض المعاني، لأن ومنشأ الظهور هو الوضع، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام. نفس ظهور صيغة الأمر في الوجوب أكو اختلاف فيه. بعض العلماء قالوا بأن صيغة الأمر موضوعة للوجوب، بعضهم قالوا لا، هي تدل على الوجوب ظاهرة فيه لكن لها ليست موضوعة له، وإنما نستفيد الوجوب منها بالإطلاق. الشيخ النائيني رحمه الله عند لا الوضع ولا الإطلاق، عند بالدلالة العقلية. هم الشيخ النائيني هم تلميذه السيد الخوئي رحمه الله مثلا ذهب إلى أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب لا بالوضع، ولا بالإطلاق، وإنما بالدلالة الإطلاقية. الجملة الشرطية هل تدل على المفهوم أو لا تدل؟ وبحثهم هناك من يدعي أنها موضوعة للدلالة على المفهوم، الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على المفهوم، وهناك من يدعي أنها ليست موضوعة وإنما تدل على المفهوم بالإطلاق. هذا بالإطلاق في باب المفهوم أكو عدة وجوه قد ذكرت لبيان كيفية الإطلاق في هذه في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، إما بالوضع أو بإطلاق الكلام. فإذا هذا الذي سوف نبحثه في مباحث الألفاظ، نشخص ظهور الألفاظ لتكون حتى نطلع بنتيجة، لتكون نتيجتها نتيجة مباحث الألفاظ قواعد كلية تنقح صغريات أصالة الظهور. فإننا عندما نحدد صيغة الأمر وأنها ظاهرة في الوجوب راح نطلع بهاي النتيجة، صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب. هذا إذا ردنا نخليه بقياس استنباطي راح نسوي القياس مكون من صغرى وكبرى. الصغرى ظهور أن الأمر أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، الكبرى كل ظهور حجة. إذن ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة، هذا القياس. فإذن هاي المسائل اللي من عندها أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب نقحت لنا صغرى أصالة الظهور اللي راح نبحثها لاحقا، لتكون نتيجتها نتيجة مباحثها قواعد كلية. ظهور صيغة الأمر في الوجوب والنهي في الحرمة، الجملة الشرطية في المفهوم، تنقح صغريات تثبت صغريات أصالة الظهور. أصالة الظهور كبرى، صغرياتها واحدة من صغرياتها ظهور الأمر في الوجوب وظهور النهي في الحرمة، التي هذه الأصالة التي سنبحث عن حجيتها في المقصد الثالث، وقد سبقت الإشارة إليها عندما تحدثنا عن الأصول اللفظية. وتلك المباحث، المباحث اللفظ، المباحث الألفاظ تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع. كلامنا في الهيئات، ما نبحث عن المواد. إذا بحثنا عن المواد بحث نادر، مثل مادة أمر أو نهى، نبحث يبحث عنها في بحوث الأمر، لأنها في بحوث الألفاظ، لأن أمر ونهى تدخل أيضا في القواعد العامة. إذا جت أمر أو نهى فتدل على الوجوب من أي باب؟ تدل على الحرمة من أي باب؟ تلك المباحث إذن تقع في هيئات الكلام التي يقع فيها الشك والنزاع، سواء كانت هيئات المفردات كهيئة المشتق والأمر والنهي، أو هيئات الجمل كالمفاهيم ونحوها. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة مثل مادة الصعيد وأنها تدل على التراب، خصوص التراب من وجه الأرض. أما البحث عن مواد الألفاظ الخاصة وبيان وضعها وبيان ظهورها، نبحث عن ما هو الموضوع بإزائه، نبحث عن الظهور والقرائن، مع أنها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور. إذن إحنا إذا حددنا ما هو المقصود بكلمة الصعيد وأنها موضوعة لأي معنى، حينئذ راح أفتهم أن كلمة الصعيد ظاهرة في التراب، حينئذ الظهور حجة، راح تصير صغرى من صغريات حجية الظهور. مع أنها تنقح، البحث عن مواد الألفاظ نفس مواد الألفاظ إذا بحثناها تنقح أيضا صغريات أصالة الظهور، مع ذلك فإنه لا يمكن ضبط قاعدة كلية عامة فيها، ما تشكل قاعدة عامة، وبالتالي فلذا لا يبحث عنها في علم الأصول، وإنما نبحث عنها في مباحث فقهية خاصة بها. ومعاجم اللغة ونحوها هي المتكفلة بتشخيص المفردات والمعاني الموضوعة. طبعا مو بس المعاجم، احنا في 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 المباحث الفقهية نعمل نلاحظ القرائن وين، أن هذا الكلام تكتنف به قرائن لفظية لو لا، هل هناك قرائن حالية يمكن أن تؤثر على المعنى أو لا توجد. وعلى أي حال فنحن نعقد مباحث الألفاظ في سبعة أبواب: المشتق، اثنين الأوامر، ثلاثة النواهي، المفاهيم، العام والخاص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين. الباب الأول المشتق. إذا ورد في رواية من الروايات يكره الوضوء بالماء المسخن بالشمس، هاي العبارة المسخن بالشمس، زين أنا كنت الضحى مخلي مي بالساحة مال في البيت، اجت عليه الشمس سخنته، راحت عن الشمس عنا، حينئذ ورفت ساعتين برد هذا الماء. البحث هو هذا: أنا أدري حال كونه ساخن بفعل الشمس يكره التوضؤ منه لأنه ماء سخنته الشمس فهو مسخن بالشمس، لكن الآن بعد أن ذهبت عنه الحرارة وصار باردا هل يكره الوضوء به إذا أتوضأ به ثواب أقل مما إذا أتوضأ بمي عادي؟ لولا أكو قولين في المسألة، قول يعتقد أنك يكره لك أن تتوضأ بهذا الماء لأن هذا ماء مسخن للشمس، الآن تقول عنه أنه مسخن للشمس، وأكو قول ثاني يقول لا ما يكره لأن هذا الماء ما تقدر تقول عنه الآن أنه مسخن بالشمس، هذا كان مسخنا بالشمس. هذا الحكم هنا يبتني على أساس الخلاف في بحث المشتق. هذا كلمة المسخن مشتق، إحنا نريد نشوف هذه الكلمة تدل على أي شيء. هيئة المشتق عندما وضعت لمعانيها وضعت لأي شيء؟ توجد لدينا ثلاثة حالات. الحالة الأولى مثلا في قضية زيد عالم أو زيد قائم، أخذ قضية العلم وثبوت العلم لدى زيد. هناك ثلاثة حالات بالنسبة إلى علم زيد. الحالة الأولى أن زيد في الزمن الماضي صار عالما في يوم الجمعة، أن زيد صار قائما في يوم الجمعة، ثبت القيام أو ثبت العلم لزيد في يوم الجمعة، حينئذ في الزمن الماضي زيد عالم، في يوم الجمعة زيد عالم، هذه حالة. حالة ثانية: ثبت العلم لزيد في هذا اليوم الذي نحن فيه وهو يوم الأحد، في نفس الوقت اللي قاعد أتكلم وياكم كان زيد عالم، هاي حالة من ثانية لحالة ثبوت العلم لزيد. في الحالة الأولى زيد تلبس بالعلم في يوم الجمعة واليوم أحد، في الحالة الثانية زيد تلبس بالعلم اليوم وهو يوم الأحد. في الحال أن حالة ثالثة وهو زيد يتلبس بالعلم في يوم الثلاثاء إلى يومنا هذا هو معالم، في الزمن الماضي في يوم الجمعة ما كان عالم، اليوم أحد معالم، يوم الثلاثاء القادم راح يصير عالم، قطعا راح يصير عالم، هذا عالم في المستقبل. حينئذ إطلاق العالم على زيد الذي هو في يومي هذا عالم، اليوم أحد وزيد اليوم عالم، إطلاق العالم عليه إطلاق حقيقي بلا شك ولا شبهة، هذا إطلاق حقيقي ليس إطلاقا مجازيا، هو الرجل اليوم عالم وأنا قلت عنه عالم. ثبوت وصف العالم له حال تلبسه بالعلم إطلاق حقيقي، هذا واحد لا شك فيه. اثنين: إطلاق لفظ العالم وصف العالم على زيد الذي سيكون عالما في يوم الثلاثاء القادم، وهو الآن ليس بعالم. هذا إطلاق مجازي بلا شك ولا شبهة، إطلاق مجازي باعتبار أنه سيؤول إلى العلم. الآن هو مو عالم، إطلاق حقيقي قطعا ما يصير عالم. إطلاق مجازي بل يطلق عليه أنه مو عالم، لكن أقول زيد عالم مجازا، مع أنه ليس بعالم الآن لكنه سيصير عالما في يوم الثلاثاء. هذا أيضا ما في خلاف. وأما إطلاق العالم على زيد الذي كان عالما في يوم الجمعة وقد زال عنه علمه، اليوم هو معالم، أريد أطلق عليه أنه عالم، هذا الإطلاق هل هو إطلاق حقيقي لو مجازي؟ الخلاف هنا خلاف في المقام، هل هذا الإطلاق إطلاق حقيقي لو مجازي؟ تلاحظون إطلاق العالم على شخص كان متلبسا بالعلم متصفا بالعلم سابقا وفي الزمن الماضي، والآن عندما أريد أن أطلق عليه هذه اللفظة انقضى عنه التلبس، زال عنه التلبس، زال عنه العلم، الوصف ما موجود فيه، المبدأ وهو العلم ما موجود فيه، هذا الإطلاق هل هو إطلاق حقيقي أو إطلاق مجازي؟ الخلاف هنا. يوجد قولان، أكثر من قولين، لكن يوجد قولان الرئيسيان، قولان وهناك تفصيلات في المسألة، يوجد قولان في المسألة. القول الأول أن كلمة عالم هي مشتق، والمشتق موضوع لخصوص الذات التي تتلبس بالمبدأ، المبدأ يعني العلم، وأما الذات التي انقضى عنها التلبس فالإطلاق فيه إطلاق مجازي. إذن إطلاق العالم على زيد الذي انقضى عنه التلبس، الذي تلبس في الزمن الماضي وهو الآن ليس بعالم لأن مبدأ العلم قد زال عنه، هذا الإطلاق إطلاق مجازي، إطلاق مجازي. هذا القول الأول. القول الثاني أن الألفاظ المشتقة مثل لفظ عالم، إن هذا اسم فاعل وهو مشتق، هذه الألفاظ المشتقة موضوعة لكل ما تلبس بالمبدأ سواء انقضى عنه التلبس أو لم ينقض عنه التلبس. فالإنسان إذا صار عالم يطلق عليه عالم سواء زال علمه أو لم يزل علمه. هذا المسخن، الماء المسخن بالشمس يطلق عليه مسخن، سواء كانت حرارة الحرارة التي اكتسبها من الشمس بعد ما زالت موجودة أو أنها قد زالت والآن هو بارد. فإذا إطلاق المسخن على الماء اللي صار حار بفعل حرارة الشمس إطلاق حقيقي، سواء كان الماء بعد ما زال حاراً أو أنه صار باردا بعد مرور ساعتين. أنت حتى إذا بالليل تريد تتوضأ نقول لك مكروه، لأن هذا الماء ماء مسخن بالشمس، الآن هو يصدق عليه حقيقة أنه مسخن بالشمس. فإذا المسألة ذات قولين بل أكثر مع مراعاة التفصيلات الموجودة فيها. إذا المسألة مهمة، المسألة ذات آثار فقهية، أن المشتق، أن اسم الفاعل، أن عالم، أن قائم، هل وضع للذات التي تلبست بالمبدأ في الحال أو وضع للأعم منها وممن قضى عنها التلبس بالمبدأ. ضارب، فد واحد ضرب لواحد، الآن أنا قاعد أحكي عنه أقول هذا ضارب، هذا ضارب، تسمية ضارب، إطلاق ضارب على هذا الإنسان هل هو إطلاق حقيقي أو مجازي؟ زال عنه مبدأ الضرب، الضرب مبدأ زال عنه، وصف الضرب يطلق عليه أو لا؟ مبني على الخلاف هنا. إذا قلنا أن من زال عنه التلبس بالمبدأ، المبدأ هنا الضرب، فإن إطلاق الوصف عليه، وصف الضارب عليه، إطلاق مجازي، بعد هذا إطلاق مو حقيقي. وإذا قلنا لا، إطلاق حقيقي، لأن هذه الكلمة وضعت للأعام، مما زال عنه التلبس ومما هو متلبس حالا، فيكون هذا الإطلاق إطلاق حقيقي في المقام. المصنف رحمه الله يقول المهم هو بالبحث عندنا، المهم في البحث هو المقدمات في الحقيقة، بحث المقدمات هو المبحث الأصعب، لأنه راح تشوفون أنه ببحث المقدمات هنا عند المصنف أطول من بحث من البحث الأساس في المشتق بيان الحق، اللي هو يعتقد بالقول الأول أنها موضوعة لخصوص المتلبس بالمبدأ، وأما الذي انقضى عنه التلبس فالإطلاق فيه إطلاق مجازي. أما سائر الكتب الأصولية عندما تجي أصلا هناك مقدمات في المبحث وهناك خواتم تنبيهات. المقدمات طويلة، التنبيهات أيضا طويلة، وأما نفس المبحث ما يأخذ لأكثر من صفحتين 3 صفحات. والمبحث المشتق مبحث من الباحث المعقدة في الحقيقة، ولكن يقول عندي مقدمات 4، أخذ المقدمات وبعدين أجيكم أذكر لكم الحق في مبحث الحق 3 مقدمات عفوا في مبحث المشتق. قال الباب الأول المشتق: اختلف الأصوليون من القديم في المشتق في أنه حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، من أن المشتق هاي الهيئة، اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، صفة المشبهة، كل هذه المشتقات، هل هذه الهيئات هيئة المشتق عندما وضعت لمعانيها الواضع وضعها؟ بلي. المبدأ مثل الضرب، الضارب، هناك مبدأ وهو الضرب، ها؟ هو هذا المبدأ، مبدأ الاشتقاق مثل الضرب، مثل القيام، مثل الأكل، مثل النوم، اللي يشتق منه، الذي يشتق منه، نائم، قائم، عالم، العلم، هذا المبدأ والأساس في الاشتقاق. ما هو مبدأ الاشتقاق على الخلاف؟ إن شاء الله أشير له في الأثناء. ما هو مبدأ الاشتقاق بالدقة؟ اشتقة التي ترد على الذات، التي ترد على الذات، مثل العلم الذي يدخل في الإنسان العالم الذي يتصف بالعلم، القيام الذي يتصف به القائم، وهكذا. هذا هو المبدأ في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال، ومجاز في من قضى عنه التلبس، هذا الإنسان الذي زال عنه القيام أو زال عنه العلم، هو مجاز فيه، هذا القول الأول. أو أنه حقيقة في كليهما، هم حقيقة فيما هو متلبس بالحال، وهم حقيقة في من قضى عنه التلبس، بمعنى أنه موضوع للأعم منهما، بمعنى شنو حقيقة في كليهما؟ بمعنى أنه موضوع للأعم منهما، مما تلبس بالمبدأ في الحال ومما انقضى عنه التلبس بالمبدأ. هذا هو البحث الذي فيه الخلاف، بعد اتفاقهم على أنه مجاز فيما يتلبس بالمبدأ في المستقبل، يعني اللي هو الآن معالم وإنما راح يصير عالم مستقبلا، أطلق عليه كلمة العالم مجاز، هذا إطلاق مجازي، اتفقوا على أنه إطلاق مجازي. ذهب المعتزلة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، هو الصحيح الأشاعرة هم الذين ذهبوا إلى الأول. ذهب الأشاعرة، العبارة لعلها من سقط القلم، ذهب الأشاعرة وجماعة من المتأخرين من أصحابنا إلى الأول، وذهب المعتزلة، راح تصير بالعكس، وذهب المعتزلة وجماعة من المتقدمين من أصحابنا إلى الثاني. الأول أنه حقيقة في خصوص المتلبس في الحال ومجاز في من قضى عنه التلبس، هذا الأول. الثاني أنه حقيقة فيهما معا، نقدر نقول الأول مجاز في من قضى، إيش نعبر الأول؟ يعني مجاز في من قضى عنه التلبس بالمبدأ. والحق هو القول الأول، يعني مجاز في من قضى عنه التلبس بالمبدأ. وللعلماء أقوال أخر فيها تفصيلات بين هذين القولين لا يهمنا التعرض لها بعد اتضاح الحق فيما يأتي. تفصيلات تظهر بعض التفصيلات إن شاء الله في الأيام القادمة. وأهم شيء يعنينا في هذه المسألة قبل بيان الحق فيها، قبل أن نذكر الرأي المختار ودليله، قبل ذلك وهو أصعب ما فيها هو هذا، أن نفهم محل النزاع وموضع النفي والإثبات. ما هو محل النزاع بين الأعلام؟ هذا هو الأمر الدقيق اللي راح تشوفونه، محل النزاع. اللي ما يعرف محل النزاع هو صار عنده إشكالات في بحث المشتق. نفهم محل النزاع، ما هو المشتق الذي فيه نزاع بين الأعلام؟ ولأجل أن يتضح في الجملة موضع الخلاف نذكر مثالا له، فنقول إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس، فمن قال بالأول يعني مجاز في من قضى عنه التلبس، فلا بد ألا يقول بكراهتهما الوضوء والغسل بالماء الذي برد وانقضى عنه التلبس بالسخونة من الشمس، صار بارد، لأنه عنده عند هذا القائل بالأول، عند القائل بالقول الأول لا يصدق عليه حينئذ على هذا الماء أنه ماء مسخن بالشمس. الآن لما يتوضأ، لما يضع يده في هذا الماء، ما يقول له هذا ماء مسخن بالشمس الإطلاق هم الوارد في الرواية، عندما نشوف أنه إطلاق حقيقي لو إطلاق مجازي، الأصل فيه أنه الحقيقة، أنه يراد منه المعنى الحقيقي. أنا الآن عندما أريد أن أغترف هل هذا ماء مسخن بالشمس حقيقة؟ لا، ليس ماء مسخنا بالشمس، لأنه عند القائل بالأول بالقول الأول لا يصدق على هذا الماء حينئذ عندما برد وزالت عنه الحرارة أنه ماء مسخن بالشمس، بل كان مسخنا بالشمس. ومن قال بالقول الثاني أنه حقيقة حتى في من قضى عنه التلبس، فلا بد أن يقول بكراهتهما يعني الوضوء والغسل بالماء حال انقضاء التلبس أيضا حتى لو برد، لأن هذا الماء ماء حقيقة مسخن، لأنه عنده عند القائل بالثاني يصدق عليه على هذا الماء أنه ماء مسخن حقيقة بلا مجاز، فداخل في قوله في قولهم عليهم السلام لا تتوضأ من الماء المسخن بالشمس. ولتوضيح ذلك نذكر الآن أربعة أمور مذللة لتلك الصعوبة، ثم نذكر القول المختار ودليله. المقدمة الأولى، ما هو المراد من المشتق عندنا في أبحاثنا؟ هناك مشتق عند اللغويين وهناك مشتق عند الأصوليين، لابد أن نعرف ما هي النسبة بين هذين المشتقين. المشتق عند اللغوي هو كلمة لفظة متخذة من كلمة أخرى مشابهة لها في الحروف، مشابهة لها في الحروف مع مراعاة ترتيب تلك الحروف. ولذلك أنت اسم الفاعل مشتق في اللغة، الفعل أيضا مشتق، المصدر على الخلاف، بعضهم يقولون المصدر مشتق أيضا وبعضهم يقولون لا، المصدر هو مبدأ الاشتقاق، هو مصدر الاشتقاق، على الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسألة. وعلماءنا وعلماءهم يبدون على أن المصدر مثله مثل سائر المشتقات، هو مشتق ليس هو الأساس في الاشتقاق. اسم المفعول مشتق، فإذا اسم الفاعل، اسم المفعول، الفعل، المصادر المجردة والمزيدة، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، كلها مشتقات، لأنها ألفاظ اتخذت من ألفاظ أخرى واشتملت على نفس الحروف تلك الألفاظ وراعت الترتيب في تلك الحروف، هذا مشتقات. هاي مشتقات عند اللغوي. الأصولي يقصد معنى آخر، يقصد معنى آخر. الأصولي أولا عند اسم الفاعل مشتق مثل اللغوي، يقبل أن اسم الفاعل مشتق، اسم المفعول مشتق، اسم الآلة، اسم الزمان، اسم المكان، لأن كلها مشتقات. لكن الأصولي يقول الفعل والمصدر اللي هن عند اللغويين مشتقات، عندي ليست من المشتقات، لا تدخل في بحث. هذا واحد. اثنين، هناك كلمات ليست مشتقة، هي جامدة، مثل زوج، مثل زوجة، مثل أخ، مثل أخت، مثل عبد، مثل حر، هذه جوامد ليست مشتقة. هذه الجوامد عندي هي مشتقات، فإذا هناك مشتقات عند اللغوي، عند النحاة، ليست مشتقات عندي، ما تدخل في بحث. وهناك مشتقات وتوجد عندي مشتقات وأنا أعتبرها مشتقات وداخل في بحث المشتقات مالتي، البحث مالتي، ولكنها ليست بمشتقة عند النحاة. شنو المشتق عندك أيها الأصولي؟ يقول المشتق عندي لابد أن يتوفر على شرطين، إذا توفر هذان الشرطان في هذا في هذه الكلمة فهي مشتقة، وبالتالي نقدر نطلع من خلال هذين الشرطين نقدر نطلع بتعريف. هسه عموما إذا أريد نعرف المشتق نعرفه بأنه وصف يطلق على الذات يحمل عليها ويحكي عنها باعتبار وجود مبدأ أو صفة فيها خارجة عنها يمكن أن تزول وتنفك عنها. هذا التعريف هذا راح يتضح إن شاء الله من خلال العرض اليوم ويوم غد. حسب من خلال ابتداء من خلال ما ذكرته لكم نقدر نقول أكو بين المشتق النحوي وبين المشتق الأصولي أكو عموم وخصوص من وجه يلتقيان النحوي والأصولي في اسم الفاعل، في اسم المفعول، في الصفة المشبهة، اسم الآلة، الزمان، المكان، يلتقيان هنا، فهو مشتق عند النحاة ومشتق عند الأصوليين، ويفترقان في موارد، فالنحوي عند الفعل مشتق والمصدر مشتق بينما الأصولي ميت. الأصولي عند الزوج والزوجة والأخ والعبد ذني جوامد عند النحاة لكنها مشتقات عند الأصوليين. فهناك عموم وخصوص من وجه. على أي أساس الأصولي أدخل وأخرج؟ على أساس شرطين عنده. الشرط الأول أريد أذكر شرطي المشتق عند الأصوليين. الشرط الأول لابد أن يحمل المشتق على الذات ويحكي عنها ويكون وجها لها وعنوانا حاكيا عنها، هذا شرط، هذا هو الشرط الأول في المشتق. وبالتالي فإن ضارب اسم الفاعل واسم المفعول ينطبق عليه هذا الشرط. فإن الضارب يحمل على الذات، أقول زيد ضارب وحاكيا عنها، أظن يمكن أن يكون عنوانا لها ووجها لها، أقول هذا ضارب، فزيد هو الضارب والضارب هو زيد، يحمل عليها وجه لها حاكي عنها عنوان، أقدر أسميه أصلا ضارب، هذا ضارب. بينما ولذلك اسم الفاعل مشتق عند الأصول، اسم المفعول، اسم الآلة، الزمان، المكان، الأسماء، أجي أطلق على هذا اليوم، على يوم العاشر من محرم، هذا مقتل الحسين، فأطلق عليه فأطلق عليه الوصف فيكون المقتل حاكي عن نفس اليوم. أسمي هاي الآلة بأنها مضرب، أطلق كلمة المضرب على الآلة فهو حاكٍ عنها وعنوان لها ووجه لها، فهو حاكٍ عنها وهو عنوان، إذن هو مشتق. بينما الفعل ليس الحال فيه كذلك، المصدر أيضا ضرب، زيد ضرب، أسن الضرب إلى زيد، لكن لا يكون الضرب عنوانا لزيد وحاكٍ عن زيد. ما أقدر أسمي زيد بأنه أقول هذا وأطلق عليه أنه ضرب، نعم أسنده إليه بحيث يكون زيد هو ضرب وضرب هو زيد، لا ما يصير. أو ضرب اللي هو مصدر، زيد هو الضرب والضرب هو زيد، ما يصير إلا بإعمال عناية وتكلف ومجازية. ولذلك الفعل بما أنه ليس عنوان للذات ولا يكون حاكٍ عن الذات، ولذلك ليس من المشتق الأصولي. المصدر هم كذلك ليس من المشتق الأصولي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، إذا الذات وخرها عنها صفة، المبدأ مات الاشتقاق. إذا وخرنا عنها المبدأ، إذا كانت الذات باقية نقول خلاص هذا المشتق يدخل في بحثنا. أما إذا كانت الذات زائلة بزوال الوصف نقول هذا المشتق لا يدخل في بحثنا. مثال الناطق، الناطق اللي هو من ذاتيات الإنسان، إذا الذات وهو الإنسان وخرنا عنا الناطق، حينئذ هل يبقى للإنسان إنسانية؟ ما هذا مو إنسان، لأن الناطق معناها النفس الناطقة، هذه الإنسانية الموجودة عند اللي سمعت، ماكو إنسان. بزوال الفاصل يزول النوع، تزول الذات. الصاهل كذلك، بزوال الفاصل يزول نوع الحصان، لا يوجد شيء اسمه حصان بعد. في هذه الحالة كلمة الناطق وإن كانت مشتقة لكنها لا تدخل في بحثنا، لأننا نبحث عن تلك المشتقات التي لو زال مبدأ اشتقاقها تبقى الذات موجودة، ونسأل هل يطلق الوصف على الذات بعد زوال المبدأ أو لا يطلق. بينما لو زال المبدأ هنا وهو النطق، لو زال لا توجد ذات حتى نسأل هذا السؤال هل يطلق عليها وصف الناطق أو لا يطلق، وماكو إنسان حتى يمكن أن يطلق أو لا يطلق عليه هذا الوصف. هذا هو الشرط الثاني. الزوج والزوجة، العبد والرق، الأخ والأخت، هذه الجوامد ليش تدخل في بحث المشتق مالتنا؟ لأنها يتحقق فيها كلا الشرطين، هم الشرط الأول هم الشرط الثاني. أما الشرط الأول باعتبار أنها تحمل على الذات، فزيد هو الزوج والزوج هو زيد، زيد هو الأخ والأخ هو زيد وما شابه ذلك، كما أنها إذا زال عنها المبدأ راحت الزوجية عن زيد، تبقى ذات زيد على حال لو أنه طلق زوجته، حينئذ الذات موجودة، ولكن هل أن كلمة زوج بعد انقضاء التلبس بالزوجية هل أن هذه الكلمة تبقى حقيقة تطلق عليه حقيقة أو لا تطلق عليه إلا بنحو المجاز؟ تلاحظون هذه داخلة لتوفر كلا الشرطين فيها. إن شاء الله التطبيق أذكره في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.